أما الآية الثانية فهي أول سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. خطاب الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تارة يقول له يا أيها النبي، وتارة يقول يا أيها الرسول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لم تحرم، يا أيها النبي إن أحللت أزواجك. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نبيا إيش؟ رسولا، كان نبيا رسولا. والفرق بين النبي والرسول أن النبي أوحى الله إليه بالشرع ليحيي شريعة كانت قبله، وأما الرسول فإنه بعث بالشرع وأمر أن يبلغه. وفي حديث البراء بن عازب في ذكر النوم لما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وأعاد عليه، أي أعاد البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره، قال: آمنت برسولك الذي أرسلت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له: آمنت بنبيك الذي أرسلت. فلما قال براء برسول قال له، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بنبيك الذي أرسلت. فخطأه، أي النبي صلى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ البراء حين قال آمنت برسولك الذي أرسلت دون أن يقول بنبيك الذي أرسلت. انتم من الحديث؟ طيب، الحديث علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنه ماذا يقول من الذكر عند النوم، وفيه، أي في هذا التعليم، آمنت بنبيك الذي أرسلت. أعاد البراء الحديث فقال آمنت برسولك الذي أرسلت، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال بنبيك الذي أرسلت. فلماذا؟ قال بعض أهل العلم: لأن الأذكار توقيفية، أي يجب أن يتوقف الإنسان فيها على ما ورد به الشرع، ولكن الصحيح خلاف ذلك. الصحيح أنه لو قال برسولك الذي أرسلت لم يكن نصا بأنه آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، إذ أن الرسول يكون بشرا ويكون ملكا، والنبي لا يكون ملكا بل هو بشر. لذلك لابد أن يقول بنبيك الذي أرسلت. لو قال برسولك لاحتمل أن يكون المراد به من؟ جبريل، ملك من الملائكة، لأن جبريل سماه الله رسولا. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه واحد. الوجه الثاني أن تضمن الرسالة للنبوة، أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة التضمن، ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى من دلالة التضمن. هذا هو السبب بأن الرسول قال في نبيه كلي أصل. المهم أن الله تعالى وجه النداء هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. لما، ما هنا يعني لأي شيء تحرم ما أحل الله لك. تبتغي مرضات أزواجك، أي تطلب مرضات أزواجك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم العسل على نفسه، وقال لن أعود إلى شربه، بناء على ما ذكرت له إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فقيل له: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. انتبه يا أخ، هنا عتاب وهنا سبب وهنا عفو. العتاب قوله تبتغي مرضات أزواجه اسم الحكم والعفو والله غفور رحيم. فبين الله في هذه الآية أن الله تعالى غفر لنبيه ما حصل منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك يبتغي مرضات أزواجه. وابتغاء مرضات الأزواج هل هو أمر مشروع ولا المشروع ابتغاء إغضاب الأزواج؟ الأول والثاني. يعني هل الأفضل للإنسان أن يقول أنا رجل سأغضب زوجتي وسأعاندها وسأكدر عليها، أو أن يقول أنا رجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ الأول والثاني. الثاني، ولهذا يجب على الإنسان أن لا يعتد برجوليته حتى ينتفخ على زوجته ويسيطر عليها ويتعجرف عليها، بل يداريها ويعاملها بالتي أحسن، وإذا جرت الحبل انجر معها، وإذا أرقته جرها إليه، حتى لا يكون بينهما شقاء. لأن من سعادة الزوجية أن يعامل الإنسان زوجته باللطف واللين. والمرأة كما تعلمون المرأة ضعيفة قاصرة تحتاج إلى مداراة، إذا لم يدارها الإنسان فسدت الأمور. إذا زعلت يوم من الأيام فجرضها. كانت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة وهي أحب نساء الرسول إليه، كانت أحيانا تغضب على الرسول لكنهم مدارين. يقول إني أعلم إذا كنت راضية أم غضبة، إن قالت لا ورب محمد فهي راضية، وإن قالت لا ورب إبراهيم فهي غاضبة. تقول رضي الله عنها لا والله يا رسول الله بأبي أنت وأمي لا أهجر إلا اسمك فقط، أما مسماها لا تهجره لأنه أحب الناس إليها، لكن كما تعرفون إذا غضبت ما تذكر اسمه، تقول لا ورب إبراهيم، وإن رضيت جاء ذكر محمد لا ورب محمد، لكن هل تهجر شخصيته؟ لا والله، لكنها تهجر اسمه، لأن المرأة كما قلت المرأة ناقصة في عقلها ودينها تحتاج إلى مداراة. إذن ابتغاء مرضات الأزواج هل هو من السنة أو لا؟ نقول هو من السنة، نقول هو من السنة إلا في معصية الله. في معصية الله لا تطع أحد من الناس، لا زوجة ولا أما ولا أبا ولا حاكما ولا أميرا ولا غير ذلك، لأن الله فوق الجميع. فلا يمكن أن نعصي الله تعالى لطاعة أحد من المخلوقين، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، وهل يطاع العاصي في غير معصية الله؟ هل يطاع العاصي في غير معصية الله؟ يعني لو كان ولي الأمر عنده معاصي فأمرك بأمر ليس معصية، هل تطيعه؟ نعم تطيعه، لأن معصيته لنفسه، وأما طاعته فهي فرض علينا في غير معصية الله إذا كان من ولاة أمورنا. طيب، أمرك أبوك بالشيء لكنه يعمل معاصي، هل تطيعه؟ إذا أمرني بمعصية لا أطيع، غضب أم رضي، إذا أمرني بغير معصية فأنا أطيع. فالحاصل يجب على الإنسان أن يفرق بين أمر الإنسان بالمعصية وبين أمر العاصي بغير المعصية. الثاني يطاع إذا كان ممن تجب طاعته، والأول لا يطاع. ثم قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الأيمان جمع يمين وهي القسم، والتحلة هي الكفارة إذا قدمتها قبل الحنف، فإن دفعتها بعد الحنف فهي كفارة. انتبه، رجل قال والله لا أكلم فلان ثم ندم وكفر قبل أن يكلمه، ماذا نسمي هذا؟ نسمي هذا تحلة، لأنه حل عقدة اليمين، فإن كلمه ثم كفر نسمي هذه كفارة، لأنه حدث أولا ثم كفر عن هذا الحلف. إذن تحلة اليمين ما هي؟ تحلة اليمين أن يقدم الإنسان كفارة اليمين قبل الحلف، والله تعالى قد شرعها لنا. وهل الأفضل المحافظة على اليمين أو الأفضل الحنث والكفارة؟ هذا ينبني على قاعدة بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: والله لا، والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا القاعدة. وإلا فالأفضل أن تحافظ على اليمين. ونضرب لهذا مثلا: رجل قال والله لا أكلم فلانا، وفلان ممن لا يجوز هجره، فهل الأولى أن يبقى لا يكلمه أو الأولى أن يكفر ثم يكلمه؟ الثاني. نقول هنا كفر وكلم، أو كلم ثم كفر. طيب، حلق رجل قال والله لا أشرب الخمر، هل الأولى أن يشرب ويكفر؟
لا.
أو يحرم؟ هنا يحرم الحلف، ويجب أن يبقى على يمينه، لأنه حلف أن يفعل محرما وفعل المحرم حرام. رجل حلف أن لا يطيع أباه في شيء أمره به، وهو ما تجب طاعته أو تستحب، فما الحكم؟ نقول إحنا أطع والدك وكفر. إذن تحلة اليمين هي أن يقدم الكفارة قبل الحلف، وإن كانت الكفارة بعده سميت كفارة. وفي هذه الآية دليل على مسألة مهمة، وهي أن التحريم يمين. انتبه، أن التحريم يمين. فإذا قلت حرام علي أن أكلم فلانا، فهذا كقول والله لا أكلم فلانا، كلمه وكفر. وإذا قال رجل حرام علي، يعني رجل نزل ضيفا على إنسان وأراد صاحب المكان أن يذبح له ذبيحة، فقال حرام علي ذبيحته، ثم ذبح رجل الذبيحة، فما موقف هذا القائل؟ نقول هذه يمين، هذه يمين، كل وكفر عن يمين. والأكل هنا أفضل، لأنه جبر لخاطر صاحبه، فيكفر فيأكل ويكفر عن يمين. طيب، رجل قال لزوجته أنت علي حرام، أنت علي حرام، ثم أراد أن يأتيها وجنها، ماذا يصنع؟
يكفر،
يكفر كفارة الظهار ولا كفارة يمين؟ نعم،
الظهار.
الله أعلم. إذن الأقوال ثلاثة: توقف، كفارة يمين، وكفارة ظهار. أمامنا الآن آية من القرآن: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والزوجة مما أحل الله له أو لا؟
نعم.
طيب، هل تدخل في الآية؟ نعم تدخل في الآية. نقول هذا الرجل حرم زوجته، وإذا حرم زوجته فهي يمين، فليأتها وليكفر عن يمينه، وتكون هذه الكفارة بعد إتيان المرأة الكفارة، وإن شاء حل اليمين وقدم الكفارة قبل أن يأتيها. طيب، إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي، هل يكون هذا يمين أو ظهار؟ هذا ظهار لا شك. لقول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم نعم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم من أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم ذكر الله تعالى كفارة الظهار بأنها عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وهذا قبل أن يتماسك يعني لا يقرب زوجته حتى يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد رقبة فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. طيب لو قال رجل حرام علي أن آكل هذا الطعام ثم أكله فما عليه كفارة يمين والدليل هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان. أما الآية الثالثة التي كنت أريد أن أتكلم عليها لكن وقت ضاق ولعلنا نتكلم عليها إن شاء الله في جلسة أخرى فهي قول الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومرضي ابنة عمران. هنا أحب أن أتكلم عليها على هذه الآية وذلك لأن الناس انقسموا في عيسى بن مريم إلى ثلاثة أقسام قسم كذبه وادعى أنه ولد زنا والعياذ بالله وهؤلاء من؟ هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة. وقسم آخر غلا فيه وادعى أنه ابن الله وأنه إله وهؤلاء هم النصارى عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة. القسم الثالث قالوا إن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه وهؤلاء هم المسلمون. وسنتكلم إن شاء الله على هذه المسألة لأنها مهمة ونرجو الله تعالى أن يوفقنا للصواب. أما الآن فإلى الأسئلة فيما بقي من الوقت والوقت أظنه محدد بإيش الأسئلة الجديدة لأني أخشى أن نعود إلى أسئلة البارحة يكون السائل غير حاضر.
ذهبت من المدينة إلى مكة في العمرة.
نعم.
ذهبت من المدينة إلى مكة في العمرة وأنا جاي في أثناء الطريق في الحمام في الطريق الطريق السريع فأتحلل الإحرام فهل فيها شيء؟
هل ياسر يقول إذا كنت محرما وحللت الإحرام حللت عن الثوب حل نزل مثلا هل في ذلك شيء؟ ليس في هذا شيء. وكذلك أيضا لو نتف منه نتفة ليس فيه شيء. وقلت ذلك لأنه بالأمس سأل سائلنا هذا قال إن إحرامي فيه شيء يتدلى فنتفت منه ما في شيء. وسألني ويسألني كثيرا يقول إن جرحت قدم إن جرحت يدي وخرج الدم هل في ذلك شيء؟ لا خروج الدم ليس فيه شيء. تبديل ثياب الإحرام ليس فيها شيء. خلعها ثم لبسها مرة ثانية ليس فيه شيء. فيها دم ولا لا؟ فيها دم. وهذا يدل على أنه ليس فيه خروج الدم شيء. إذ لو كان فيه شيء لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه للأمة وهو نفسه يفتي لأنه انظر إلى حلق الرأس. حلق الرأس إذا كان الإنسان فيه ألم من رأسه جائز لكن لا بد من الفدية. المسألة الثانية خلع الإحرام ثم لبسه ليس فيه شيء لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اغتسل وهو محرم والمغتسل لا بد أن يخلع ثوبه. تفضل.